يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. روى أبو داود في السنن، وأورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر مغضبة وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتناولها ليضربها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فخرج أبو بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أرأيت كيف منعتك من الرجل؟ ثم عاد أبو بكر فوجدهما يتضاحكان، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. والشاهد من القصة ومن الحدث أن الخلافات الزوجية تقع في كل البيوت، وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في بيت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقعت في خير بيوتات بعد بيوت الأنبياء هي بيوت الصحابة. فمن كان يمني نفسه بحياة زوجية فهو لم يفهم الحياة الزوجية بعد، ومن كان يمني نفسه بحياة حالمة ويعتقد أن المشكلات الزوجية لا تقع إلا بسبب فساد الزوج أو بسبب فساد الزوجة فهو واهم. فهذه الحميراء التي كان يأخذ عنها ليس الأمة فقط دينها، بل الصحابة كانوا يأخذون، وقع خلاف بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف بين فاطمة وعلي وهي سيدة نساء العالمين، وهو هذا الفدائي الذي حمل الإسلام على عاتقيه. نحن لا نطالب ببيوت ليس فيها مشكلات، وإنما الذي نطالب به أنفسنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وعموم المسلمين أن نختلف بأدب، لأن الذي ليس عنده فقه الاختلاف ليس لديه فقه الائتلاف. وإذا أردت أن تعرف خلق إنسان فغاضبه في لحظات الوفاق، كل الناس نبلاء. نحن نريد إذا اختلفنا أن نختلف بأدب، لأن لكي إذا اصطلحنا يستطيع الزوج أن يضع عينه في عين زوجته، وهي تستطيع أن تضع عينها في عينه. الأمور لا أن يقف الطرفان كديك، أبوك أبوك، أمك أمك، ثم إذا بعد اصطلحنا نجد أن الأرواح قد انكسرت. وانظر لأدب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لحبه، هو في خلاف زوجي مع عائشة وهذا أبوها، ولكن لم تهن عليه، فكأنه يقول: نعم اختلفت معها ولكنها حبيبتي. فليكن هذا شعارنا: اختلفت معها ولكنها لا تهون، هي حبيبتي، واختلفت معه لكنه لا يهون، هو حبيبي. هذا هو الذي نريده، حتى إذا اختلفنا نختلف خلاف النبلاء. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وفطنته ودهاءه. أبو بكر لم يهن عليه أن ترفع ابنته صوتها على زوجها، وإن كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف أغلب الحالات الطلاق التي وقعت كانت بسبب الأهل، لأن البنت عندما تغضب من زوجها أو تحدث المشكلات لا تجد من أهلها من يأخذ على يدها ويقول لها اتق الله، والعكس بالعكس أيضا. وأيضا الشاب عندما يغضب من زوجته ويفجر في الخصومة لا يجد من أهله من يقول له اتق الله. والله لو وجدنا أهلا يأخذون على يد الأبناء والبنات لكثير من حالات الطلاق هذه كنا قد تلافيناها، ولكن كل شيء بقدر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
جزاك الله خير يا حبيبي.
جميل جميل جميل.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.
وعد هناك البشر بادي.
شيخ الحبيب، أسرة الحبيبة في غزة ماذا تقول لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يملك المرء أن يرفع عينيه وينظر في الأسرة في غزة؟ يا أسرتنا الحبيبة في غزة، يا من فقدت أبا مجاهدا أو أما حنونا أو جدا راعيا أو أخا حاميا، أسأل الله أن يثبتك وأن يعينك على رعاية من تبقى من الأسرة في ظل هذه الهجمة الشرسة. أنتم والله رائد هذه الأمة في التحرير، أنتم الرمز والعنوان والعلامة، أنتم تصبرون على ما لا نطيق نحن حتى أن ننظر إليه في الشاشات، أنتم تعيشون مع القرآن وبالقرآن في محافل القرآن ومحاضنه وسط الخرائب، وتقومون الليل وتصومون وتصلون التراويح وأنتم في هذه الحال، أنتم تصبرون على الشدة واللأواء، تبيتون عند ربكم يطعمكم ويسقيكم، هنيئا لكم. نعتذر عن تقصيرنا في حقكم، نستغفر الله على هذا الضعف والتقصير، وأسأل الله عز وجل أن يظهر على أيديكم من النصر والعزة لهذه الأمة، وأن يشفي صدوركم في أعدائنا وأعدائكم، وأن يحفظكم في أنفسكم وفي أسركم وفي علاقاتكم، وجزاكم الله ألف خير وتبتكم، وجعل قتيلكم شهيدا وجريحكم ضيفا عند الله عز وجل، وساكنكم مرابطا.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك شيخ الحبيب.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.
وعد هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إصلاح الأسرة فرع من فروع الدعوة إلى الله، بل هو من أهم أنواع الدعوات في حساب الأولويات والنتائج التي تتجاوز الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الإنسان الذي دعا إلى الله إما بحديثه أو بمعاملاته أو بأسباب متنوعة دعوة إلى الله. أحيانا يعني في وسائل الدعوة تكاد تكون عملية فقط، دعا إلى الله، يعني لفت نظر هذا الإنسان إلى الله، إما بإحسانه أو بصبره أو بحلمه، هي نوع من أنواع الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة واضحة، أما لابد من أن يدعمها حركة، كسب المال، إنفاق المال، اختيار الزوجة، خروج البنات. هذه الدعوة، هذه العبادة التعاملية تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وتنتهي بالعلاقات الدولية. الشعائرية صلاة وصوم وحج وزكاة، أما أساس الشعائرية لا نقطف ثمارها إلا بالعبادة التعاملية. العبادة التعاملية لولاها الشعائرية لا قيمة لها، لأنه قضية طقوس صارت، انقلبت العبادات إذا كان دخلك وإنفاقك وعلاقاتك مع الطرف الآخر فيها تفلت، العبادة ما عندها معنى أطلاقا. الآن الكلمات إذا تعددت تنوعت. القدوة قبل الدعوة، هي حقيقة مهمة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم، بعيونهم. لو أنه إنسان دعاك إلى عمل ويفعل عكسه سقطت دعوته، فقط بالدعوة. الشيء الثاني الإحسان قبل البيان. املأ قلب من تدعوه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. الإحسان قبل البيان. فرنسي مقيم بالقاهرة التقى بعالم من العلماء، من العلماء، أبقاه في أحكام المياه 6 أشهر حتى خرج من جلده. التقى بعالم آخر قال له: الماء الذي تشربه توضأ منه. نحن الآن بحاجة إلى اختصار وتطبيق وإخلاص. فالمبادئ للأشخاص، المضامين للعناوين، التدرج للطفرة. وقال النبي الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعا كلمتان: لا إله، التوحيد، فاعبدون، الطاعة. ولا يخفن العبد إذن إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.
جزاك الله خير شيخ الحبيب، الله يكرمك ويبارك فيك يا رب،
فتح الله عليك
ما جعلك على راسنا دائما.
استغفر الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة عاجبة يرويها أحد أبطاله، لأنها وقعت لأمه وأخيه وزوج أمه، فهو شاهد عيان. هذه القصة ونحن نتكلم عن البناء الأسري تبين أهمية عمود هذا البناء. يقول أنس رضي الله عنه: كان لأبي طلحة بني، اللي هو أخو أنس من أمه، واسمه أبو عمير، وكان طفلا فطيما، يعني في شرع في 3 من عمره، والذي جرب الأبوة يعلم أن هذه السن هي أعذب سنوات الطفولة عند الأب، لأن الطفل بدأ يلثغ بالكلمات ويتجاوب مع الحركات ويدرج في الأرض، وصار يأخذ بشغاف القلب. كان النبي إذا دخل عليهم يزورهم يضاحك هذا الطفل أبا عمير ويمازحه. ثم مرض أبو عمير، مرض هذا الطفل الصغير، ففجع الأب، صار الأب مشغول بابنه. قبل أن يخرج يطمن عليه، وإذا رجع أول ما يدخل يسأل عنه. في إحدى خرجاته مات الصبي وفجعت الأم. وتخيل حال هذه الأم المفجوعة إذا بها تقول لأهلها: لا تخبروا أبا طلحة إذا جاء حتى أكون أنا أخبره. ثم تغلبت على فجيعتها فقامت تعد الطعام لزوجها. فلما عاد أول شيء بيسأل عنه ماذا؟ عن الصبي. كيف أبا عمير؟ قالت: الحمد لله، هو الآن أهدأ ما يكون، ولا أظن إلا أنه قد استراح. ففهم أن تشافى وتعافى ونائم الآن، فاطمأن وفرح، فقدمت له طعامه فاشتهى الطعام وأكل. فلما انتهى من طعامه تهيأت له وأخذ نصيبه المعتاد من زوجه. فلما ارتوى وتشبع عاطفيا وأصبح في حال المكتفي، بدأت الآن تهيئ كيف توصل الخبر. قالت: يا أبا طلحة، عندي لك سؤال بسألك إياه. في السؤال الآن صار هو في موقف المعلم المفتي وهي المستفتية. الآن لو مثلا أنت يعني مثلا يعني احتجت حاجة من جيرانك، استعرتها منهم، طيب، وأعجبتك ووجدتها جيدة وجميلة، ثم بعدين احتاجوها وجاء يطلبونها منك، تعطيهم إياها ولا تقول لا هذه عجبتنا ما بنرجعها عليكم؟ قال لا والله أعطيهم إياها. قالت أجيب تعطيهم إياها؟ قال نعم. قد تعطيهم إياها وأنت راض؟ قال نعم وأنا راض. قالت يا أبا طلحة فإن ابنك هو وديعة الله عندك، متعك به ما شاء ثم استرده إذا شاء، فاحتسب ابنك.
درس.
فاسترجع أبو طلحة وصبر واحتسب. يأخذ بمجامع قلبك إن الأم أصلا هي موضع الضعف العاطفي، هي المفجوعة، هي اللي متوقع أنها إنه يدخل يجدها مجهشة بالبكاء، يجدها تلطم، إذا بها هي التي تقدم درس الصبر. هذه التربية الإيمانية التي يصنعها الإيمان في البيوت يجعل الأسرة محصنة من داخلها، يجعل بناء الأسرة بناء متينا، لأن هذه الأم هي في النهاية هي الملاذ لأفراد الأسرة، هي المأوى لهذا الزوج، هي الحضن لهؤلاء الأبناء. فإذا كانت هذه الأم مدد إيماني فسيكونون كذلك. ولذلك نشأت نساء السلف على هذا. المرأة التي تودع زوجها في الصباح وهو سارح لعمله فتمسك بيده وتقول يا أبانا اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه الأم هي التي سينطلق منها الرجال الأشداء، كما خرج أحمد بن حنبل تربية أم، والشافعي تربية أم، وعظماء الرجال تربية أمهات عظماء. فلتكن كل أم هي العمود لبناء الأسرة، فهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البناء الأسري أي بناء يتكون من قوالب ومادة لاصقة لها، يعني لبنات أو طوب، قوالب طوب والأسمنت، فلابد من أن النوعين يكونوا جيدين. فلو الأسمنت مغشوش والقوالب جيدة بيقع البناء، لو القوالب مغشوشة والأسمنت جيد بيقع البناء، فلابد الاثنين يكونوا جيدين. القوالب هنا هي أفراد هذه الأسرة، كل فرد يجب أن يكون من نوعية جيدة، ونقدر نقول لابد أن كل فرد بذاته يكون من ناحية العقيدة سليم العقيدة، صحيح العبادة، مثقف الفكر، متين الخلق، مجاهدا لنفسه، ما يتركش نفسه للشهوات، يعني يقدر يجاهد نفسه، يقدر يوقف نفسه عند حدها. مش بالضرورة ان حد ان والده او والدته يكتشف ان هو بيدخل على مواقع مش مظبوطة علشان يبدأ اجراء، لا، هو يكون عنده رقابة داخلية. فده بنتكلم على نوعية قالب اللبنة. نيجي بقى للمادة اللاصقة اللي هتلصق الأسرة دي ببعض، لابد انها تكون سليمة وعلى أساس سليم. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن تكون العلاقة سليمة لكن مش بالضرورة تكون العلاقة بين اتنين على أساس سليم. علاقة الحب علاقة سليمة لكن ممكن تكون في عصابة بتسرق منازل وبتسرق مصارف، بتسرق بنوك، وبقالهم 30 سنة كده ويحبوا بعض جدا، بس ده مش حب في الله، فالأساس غير سليم وإن كانت العلاقة نفسها سليمة. إذن لابد نكون العلاقة التي تربط أفراد الأسرة ببعضها بعضا تكون علاقة سليمة وعلى أساس سليم، حب في الله، تقوى الله، مش تقوى حقيقية وليست تقوى مصطنعة، مفيش أب يربي ابنه يقول له لا أنت لازم تعمل كذا برضه حتى عشان الناس، يعني انزل صلي العصر أنت النهاردة ما صليتش خلص في المسجد حتى عشان الجيران. لا، ما إحنا كده بنصنع منافق، مش بنصنع إنسان يعني بيتقي الله بالفعل. طيب، المهم جدا هذا الترابط لدرجة جعلتني وأنا بتدبر يعني الآيات التي تتكلم عن الطلاق في سورة البقرة أتعجب. الله سبحانه وتعالى في الآية 233 يقول، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني إذا أراد الأب والأم إنهم يفطموا الطفل الوليد ويبدأ يأكل ويتوقف عن الرضاعة لابد يتراضوا ويتشاوروا، يتشاورا. أي حد تسأله مين دول؟ الزوج والزوجة. لا، ركز كويس كده، لما ترجع ست آيات لورا الآيات بتتكلم عن الطلاق، عن ده احنا أمام مطلق ومطلقة من أول، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم، لغاية هذه الآية احنا بنتكلم عن الطلاق. الله، يعني إيه؟ دي آية قانونية بتتكلم، ده مادة قانونية. القوانين في الدنيا كلها، قوانين الوضعية همها كله والهدف منها هو إنصاف الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، لكن مش هدفها الإصلاح بين الناس. مفيش في الدنيا قانون هدفه الإصلاح بين الناس، إنما قوانين ربنا هدفها الإصلاح بين الناس. يعني إيه؟ إحنا لما نسمع كده إن في اتنين اتطلقوا، واحد وزوجته اتطلقوا، خبر مش لطيف. ولادهم في الجامعة، خبر مش لطيف. البنت اتجوزت؟ لا لسه، انا بقى مش حاجه كويسه. لكن لما نسمع ان في زوج وزوجته اتطلقوا وعندهم بيبي بيرضع لسه، كلنا بنحس ان في مصيبه بيبقى ونتمنى كلنا من داخل من كل قلوبنا انهم يرجعوا لبعض. طب شوف بقى هنا ربنا بيقول ايه، فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. مفيش بقى نجيب حكما من اهليه وحكما من اهليه، لا، ده لازم يقعدوا الاثنين مع بعض ويتراضوا ويتشاوروا، والاثنين لازم يتفقوا على الولد يتفطم ولا يكمل رضاعة. أجبرنا مطلق ومطلقة يقعدوا على نفس الطاولة مع بعض وتقول أنا شايف أن الولد لازم يبدأ يأكل بقى، يقول لي أنا شايف أنه لسه محتاج يعني رضاعة طبيعية، فتقول له أنت طول عمرك هتفضل طيب كده يا أبو أحمد؟ يقول أنا برضو طيب، ما فيش حد طيب أكتر منك، ويمكن يرجعوا لبعض. يعني أنت بتجبرهم يقعدوا مع بعض بعد ما ممكن يكون أصلا الطلاق حدث بسبب عدم حكمة من هنا أو من هنا أو من أهل أو غيره. فمسألة اهتمام الدين بترابط الأسرة مسألة مهمة جدا. وإن كان أنا بقى لي حوالي مثلا أكثر من 25 سنة مهتم بملفات الانحرافات العقدية والجنسية، سواء الشذوذ أو سواء الإلحاد، في كلام كتير في علم النفس عن مسألة الأب المفقود والأب الغائب والكلام ده كله. لكن الحقيقه لما نظرت ان من الناحيه الاسلاميه ليس بالضروره ابدا ان لو في الاب مفقود او اب غائب ان يحدث هذه الاشياء، بل لما انظر الى الانبياء اجد انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم، السيد المسيح ما كانش عنده اب اصلا، سيدنا موسى برضو ابوه غائب خالص، ما احناش عارفين هو كان ميت ولا كان هارب ولا ايه بالظبط، مش موجود في القصه. نجد ان سيدنا اسماعيل ربته امه وحدها بسبب يعني لحكمة من الله. نجد انه وتقريبا كلهم كان في قضية تخص الاب، وده لانه الانبياء دول قدوة لنا، ولابد ان المقتدي بيقتدي بقدوة قريبة له، لازم يكون من نفس النوع ولازم يكون بيمر بظروف مشابهة عشان اقدر اقتدي بيه. يعني ما فيش المسيحيين لا يقتدون المسيحيين بسيدنا عيسى ابن مريم، لماذا؟ لانه بالنسبة لهم هو اله، فيبداوا يقتدوا بتلاميذه ببولس، لكن هو بالنسبة لهم اله. انما احنا بالنسبة لنا هؤلاء الانبياء ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده. اذا لما ننظر في هذا ونجد اهمية الاسرة، اهم شيء في الترابط ده انه تكون العلاقه قويه جدا بين افراد الاسره، وعلاقه الصداقه مهمه جدا. ونختم بيه، المرء على دين خليله. انت عايز ابنك ما يقتديش بصاحبه اللي جنبه في المدرسة، ما انت مش قادر تتحكم في اصدقائه دول مين، ومدرسة ممكن تكون مش مدرسة اسلامية وممكن في بلد غربية، فممكن جدا صديقه اللي قاعد جنبه في الدكة تكون امه ما انا اسف يعني رقاصة، مش هتقدر تتحكم في هذا. طب تعمل ايه عشان ما يقتديش بولد زي دوا البيت عنده سايب؟ خليك انت خليله، خليك انت اقرب له من صديقه، ودي صعبة جدا على فكرة. لكن تحتاج ايه؟ تحتاج ساعة لعب كل يوم مع الولد. من كان له صبي فليتصاب له، تنزل لمستوى العقلي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان على ركبتيه واضعا طفلين على ظهره وبعدين بيحبوا بيهم ويقول لهم ايه، نعم الجمل جملكما، ما كانش بيضيع وقته. النبي كان 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 عنده مسؤوليات كبيره وما عندوش ثانيه واحده يضيعها. كان بيعلمنا يعني ايه كواليتي تايم، يعني ايه وقت ثمين يقضى مع الاولاد ويكلمهم بلغتهم. نعم الجمل جملكم، هذا ليس خطاب نبي ولا حتى خطاب شخص بالغ، ده خطاب ولد عنده 3 سنين. هناك حديث في البخاري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: اذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وانا ابن 5 سنين. يعني اخذ ميه وراح باخذ وش، يعني اللعب بعقليه وباسلوب الطفل الصغير. وده اللي انا بنصح بيه الناس دايما، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. جميل
جميل باشمهندس.
الى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
كلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
خلونا نروح مع المخترع الجزائري، تفضل.
ما شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حبيت نقول لكم ذهبت لي الكلمات. لساني يعجز عن التعبير. وأقول لكم إني أحبكم في الله، وأتمنى أن يكون هذا الشعور متبادل.
وهو كذلك.
وهو كذلك. أحبك الله.
تبدأ بدايتي كيكون لما كان عمري 6 سنوات، وهذه رحلة 10 سنوات اللي قضيتها مع والدي اللي ساعدوني بزاف في حياتي باش ننجح ونطور مهاراتي في مجال الإبداع والابتكار. نبدأ أنك لما كان عمري 6 سنوات كنت طفل بشوش فكاهي جدا، يحب يفك الأشياء ويربطها. كانت ألعابي كامل اللي اشتراها للوالد تاعي فكها، كان عاود نركبها بطريقة جديدة. نحب نكتشف الحوايج نخنتش فيهم. وبعد قال لي والد تاعي هنا يا صاي لهنا نقطة وتوقف، تايا اليوم تفكك ألعابك والغدوة تفكك التلفزيون وبعدها نلقاك قاسم البيت نصين. قال لي أنا خلاص. وبعدين بحث الوالد تاعي كي لاحظ في هذه الموهبة تاع الابتكار وحب المجال البرمجة وهذه الأشياء الحاسوب. بحث ووجد جمعية، هي جمعية في الجزائر، جمعية الإبداع والابتكار. هذه الجمعية تقدم للأولاد القطع الإلكترونية والدعمهم باش يبرزوا مواهبهم في مجال الحواسيب. دخلت هذه الجمعية، كانت بدايتي هي أني نخدم بالخشب واللصق بالغراء. وبعدين لما طورت هذيك 4 سنوات صار عمري 10 سنوات، ذيك تعلمت نخدم بالحاسوب، نكتب به، نبرمج بالسكراتش، عدة تطبيقات. ثم بديت نخدم وحدي في المنزل، شري لي الوالد تاعي الله يحفظه حاسوب. من هذه المنبر نفتح قوسين اني نشكر الوالدين تاعي، ان امي كانت تدرسني وتوقف معايا دائما، يعني ما لجأتش لدروس خصوصيه مثل يستعملوها بعض الناس، كانت امي هي اللي دائما واقفه معايا ربي الله يحفظها. وكان الوالد دائما من الناحيه الماديه والمعنويه الشكر ليه، يعني كان دائما يدعمني باش نشري هذوك لي بياس، ورغم انهم كنت نفزدهم وكانوا غاليين جدا، يعني كان واقف معايا رغم هذا الصعاب. نرجع لطريقي لما كان عمري 10 سنوات، ثم شري الوالد تاعي حاسوب، بديت نبرمج به وحدي ونطور مهاراتي عبر مواقع اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي. من ثم بديت شري الوالد قطع إلكترونية سبيسيال باش نخدم بهم خصوصية، قطع إلكترونية خاصة بالجهاز اللي فكرت أني نخدمه. هذه في هذه الجمعية اللي سجلت فيها كانوا يعلمونا أنه لازم نلقاو للمشاكل حلول. فأنا يا قررت أني شفت المشكل اللي يعانوا منه ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف هم مشينهم في المجال والوسط اللي أنا نشوفه فيهم. قررت أني نخدم لهم بجهاز، هو جهاز حذاء ذكي ذوي المكفوفين.
ما شاء الله ما شاء الله.
كي يلبس المكفوف هذا الحذاء راح لما يكون شيء أمامه جدار شجرة، هذاك الحذاء راح يطلق صوت والمكفوف ينتبه بلي كاين شيء أمامه. وبعدين يعني بديت نطور في مهارتي أكثر وطورت مهارتي في البرمجة. وثاني ايضا كانت الاخوه تاعي ثاني سجلوا معي في ذي الجمعيه، ويعني كانوا برغم انهم كانوا اكبر مني سنا كانوا يعلموني ويوقفوا معايا يعني باش نطور هذه المهاره اكثر، والحمد لله يعني على كل حال. ثم طورت هذه المهاره، يعني كشغل هذاك الجهاز كان في الميجا، كان حجمه كبير بزاف، كبير كثيرا، اسمحوا لي رانا نهضر بهذه اللهجه.
مفهوم كل شيء.
وريت طورته لجهاز نانو، يعني لا يتجاوز 3 سنتيمتر. هذه القطعه هي القطعه الاساسيه وتتصل بالبلوتوث مع الهاتف النقال. نعم، هذه تتكلم معك، هذه القطعه الالكترونيه كي توصلها بالهاتف راح تتكلم معك، وكي ولما يكون اشياء امامك مثل جدار ولا راح تنطق بالاسم تاعها. بالاضافه انه لما يكون اقربائك مارين من امامك هذه القطع الالكترونيه تقدر تتعرف عليهم وتنطلق بالاسماء تاعهم باش تعرف.
انا رايتها انا رايتها
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
يعني راح تجالك كلش صوتيا يعني تسمع كلش واش راه قدامك تعطيك واش راه امامك
كلمه قدامك. هي تقول نعم. احذر
ايه نعم مثال تكون امامك شجره تقول لك راهي امامك شجره مثال حائط يقول لك راه امامك حائط حسب الشخص اللي امامك ثاني تقدر تعطيك اسمه بصح لازم يكون مسجل من قبل في التطبيق تاع الهاتف.
ممتاز
نعم والحمد لله دوكا راني جبت على مجال القطع الالكترونيه بسبب انه السعر تاعها غالي جدا يعني الوالد تاعي يلا يحفظه ما حبيتش يعني نضغط عليه اكثر يعني ربي يحفظه علمني درسني وانا ماشي موهبتي غير في ابتكار عندي نلعب الشطرنج السباحة رياضة جيدو بزاف مواهب وايضا فصيح اللسان يعني شوية
الحمد لله
شكرا. وفي الختام نقدم تحية الوالدة تاعي ولكل ما لكل أستاذي في الجمعية هذه اللي ساعدني باش نطور هذه المهارات
وأختك اللي ساعدك في البيت
وأختي اللي هي كانت واقفة على كل شيء يعني مانيش راح نقول أني هذا جهاز برمجته وحدي لأن أختي نصف المساعدة كانت منها.
كانت حاجة مهمة. اسمك إيه؟
اسمي وائل حمديني.
في المدرسة؟
عمري 16 سنة.
أنت في المدرسة؟
نعم
كمل.
ندرس ثانوي سيونس علمي.
شكرا لك يا وائل. دكتور سالم تفضل.
ما أدري ذكرتني بنفسي وأنا صغير جزاك الله خير. أنا لدي رسائل ثلاث. الرسالة الأولى لوالديك جزاهم الله خير وبارك الله فيهم وحتى لا يحصر ولا نختزل تقدم هذه الأمة ووقوف هذه الأمة في الصفوف الأمامية ودفاع هذه الأمة عن نفسها فقط في مجال واحد بل هذا المجال الذي أنت فيه يمكنك إن شاء الله أن إذا استحضرت النية لله تبارك وتعالى أن تكون فيه كطالب العلم الشرعي وكناشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فرسالتي الأولى لوالديك جزاهم الله خيرا. ورسالة الثانية لك حبيبي أوصيك بأمرين اثنين. الأمر الأول احرص أن تكون بجوار الكبار من أصحاب التخصصات استفيد من الحكمة لا تستفرد برأيك أبدا. الأمر الثاني اطلق العنان لأفكارك أن تتسع والشريحة التي اخترت أنت أن تخدمها هذه الشريحة شريحة مهمة ويمكن بإذن الله تبارك وتعالى أن تقدم مجموعة من الاختراعات لشرائح أخرى من هم يحتاجون إلى مثل هذا الأمر. الأمة تنتظر أمثالك كما تنتظر حافظ القرآن وحافظ السنة ومعلم الخير. بارك الله فيك.
ربما أني مانيش لست فصيح اللسان ولكني حبيت نكون فصيح الفكر يعني حبيت نعطيكم لمحة فقط عن هذا الشريحة الإلكترونية وهي إن شاء الله راح توري في سوار ذكي. شكرا يعني الكلمات تعجز عن التعبير يعني وراني فرحان جدا أنا سعيد جدا أني حاليا معكم أتمنى يكون الشعور متبادل. شكرا.
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلابي ندى العطاء من كل وادي
وعزم هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أحكي قصة سمعتها من الدكتور أيوب الأيوب. إحدى الزوجات كان كلما دخل زوجها إلى البيت استقبلته بكوب ماء يضع أصبعيه ثم يقول نعم أم لا. هل سمعتها من قبل؟
سمعناها منه
بس
أغلب الإخوة لم يسمعوها حكاية.
فكانت تهيئ له حوضة لاستحمام وتجهز الماء الدافئ لكن دفء الماء يحتاج إلى معيار الرجل فكانت تأتي بأنموذج تعالى الماء دافي ممتاز زيد الحرارة أنقص البرودة إلى غير ذلك. الحق هذا استقبال اكتشفت أنه يمتص غضب الرجال عندما تسوء العلاقة بينه وبين زوجته، فيعاقب أحيانا بالابتعاد بالصمت. فأقول لها استقبلي زوجك كلما دخل إلى البيت بشيء، مر بماء، مر بعصير، مر بقهوة عربية، مر بتمر، مر ببخور، مر برشة عطر. تقول وإذا رفض عادي، إذا رفض أنت ما خسرت شيء، وإذا رماه علي عادي اجمعي الأغراض. لكن الغريب أنه لامرأة أبدا جربت هذه التجربة وكان ردة فعل الرجل غضب.
المشكلة من النساء شيخنا عارفين.
نعم
مشكلة من النساء، ما احنا عارفين.
لكن أحيانا المشكل أين؟ المشكل أن تقنع المرأة أن تستقبل زوجها إذا كانت هي أصلا ترى أن هي على حق وزوجها هو اللي على غير الحق. فأقول لها أختي استقبليه من أجل ربك. المهم هذه المرحلة الأولى، استقبليه من أجل نفسك. المرحلة الثانية، فأجي إلى المرحلة الثالثة، يا أختي استقبليه من أجل الدوبامين، لأنك لما تعطي تحصل يعني هرمون جميل يسعد الإنسان، فالعطاء سعادة. فهذه إحدى التقنيات الجميلة لننصح بها حتى بدون خلافات، أن المرأة تستقبل زوجها كلما دخل البيت ولو بشيء، إن شاء الله بتمرة. شكرا لك.
جزاك الله خير.
بورك يا شيخ، ما شاء الله عليك.
والنبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا تحابه.
صحيح. إيه والله.
بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر دادي.